أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان حقيقة الوجود الذهني، ما هو الوجود الذهني، قبل أن نصل إلى هل هو. فما ذكرنا في الفصل الأول والثاني عرض في الفصل الأول لبيان ما هو، وعرض في الفصل الثاني لبيان هل هو. فيما يتعلق ببيان ما هو، قلنا أن النظرية الأولى التي حاول أن يؤسسها شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله، أن العلم والوجود الذهني أحدهما غير الآخر. العلم أمر وجودي خارجي قائم بالنفس، أما الوجود الذهني فهو ظل أو موجود في ظل وجود العلم، لذا أحدهما غير الآخر. وهذا ما يصرح به في الرحيق المختوم المجلد الرابع من شرح الجزء الأول صفحة 102. هناك يقول إذا وجدتم في بعض الأحيان، ما ترجمته إذا وجدتم في بعض الأحيان نستفيد من دليل واحد تارة لإثبات العلم وأخرى لإثبات الوجود الذهني، فإن سبب ذلك هو وجود التلازم بين العلم وبين الوجود الذهني. ومن الواضح عند الإخوة أن التلازم والملازمة فرع الاثنينية، يعني إذا لم يكن هناك إثنينية بين العلم وبين الوجود الذهني لا معنى لأن يقول بأنه الاستناد إلى دليل واحد لإثبات العلم تارة ولإثبات الوجود الذهني هو من باب الملازمة. ويضرب مثالا لذلك، يقول كما وجدتم أن صدر المتألهين حاول الاستناد إلى دليل سماه بالوارد العرشي، فإن هذا الدليل الذي استند إليه لإثبات الوجود الذهني، هذا الدليل أولا وبالذات يثبت العلم، ولكن حيث أن الوجود الذهني يوجد في ظل وجود العلم يمكن الاستفادة منه لإثبات الوجود الذهني أيضا. وإذا تجدون أن بعض الأدلة التي نستند إليها هنا في الوجود الذهني لإثبات الوجود الذهني قد نستند إليها أيضا في إثبات وجود العلم، باعتبار أنه لا يعقل أن يوجد الظل ولا يوجد له ذو ظل، لا يوجد له الشاخص. إذن مهم النظرية أو أهم نقطة في هذه النظرية أن العلم شيء وأن الوجود الذهني شيء آخر، أحدهما غير الآخر. وهذا الذي نسميه الوجود الذهني ليس هو إلا مفهوم الماهية في الخارج، ليس هو الماهية، يعني الشجر له وجود بالحمل الشائع وهو الوجود الخارجي وهو منشأ ترتب الآثار، والشجر له وجود بالحمل الأولي. وعلى هذا الأساس بعد تندفع الإشكالات التي ترد على أنه كيف يعقل أنه أساسا الوجود الذهني لا يكون مثلا جوهرا، لا يكون كذا، لا يكون كذا إلى آخره. يذكر هنا إشكال ويحاول أن يرده بشدة أيضا، وهو أنه يقول من إشكالات التي ذكرها في المقام الشيخ الإحسائي شيخ أحمد الإحسائي هو أنه إثبات الوجود الذهني لازمه أن الإنسان إذا تصور الكفر يكون كافرا، وإذا تصور الإيمان يكون ماذا؟ يكون مؤمنا، والتالي باطل فالمقدم مسلوخ. إذا يتذكر الإخوة، هذه واحدة من أهم إشكالات الوجود الذهني. يقول بهذا البيان الذي بينا بعد اتضح أن هذا الذي يوجد في الذهن ليس هو الشجر بالحمل الشائع، ليس هو الإيمان والمؤمن بالحمل الشائع، ليس هو الكفر بالحمل الشائع، بل هو ماذا؟ بل هو مفهوم الكفر الذي وجد في ظل وجود العلم، من قبيل أنك إذا حاولت أن تضع الماء أمام مرآة فإن هذه الماء أيضا، هذا الماء أيضا صورته وين موجودة؟ في المرآة. أتتوقع أن ذاك الماء الذي في المرآة كما هذا الماء يرفع العطش ذاك أيضا يرفع العطش؟ أو كما أن هذا يكون منشأ للفساد أيضا ذاك يكون منشأ للفساد؟ كما أن هذه النار الخارجية تحرق صورتها الموجودة في المرآة أيضا تحرق، لأنه تلك ليست هي النار وإنما هي ماذا؟ هي صورة النار. في الذهن أيضا كذلك، ليس في الذهن هو النار بل هو مفهوم النار، هذا المفهوم الذي تنور ووجد في ظل نور العلم ووجود العلم. هذه هي خلاصة نظرية شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله. في مقابل هذه النظرية، هي النظرية التي ظاهر عبارات صدر المتألهين في المقام هي، وهو أنه أساسا الوجود الذهني والعلم شيء واحد، نحن لا يوجد عندنا شيئان أحدهما هو العلم والآخر هو ماذا؟ هو الوجود الذهني، حتى يكون أحدهما معلوم والآخر علم، والعلم وجود والمعلوم ماذا؟ ليس بوجود، ليس الأمر كذلك، بل الصورة الذهنية والوجود الذهني هو الذي ينتزع منه العلم والمعلوم معا، لا فرق بينهما، لا فرق بين العلم وبين الوجود الذهني إلا بالاعتبار، يعني أنه إذا نظر إليه في نفسه فهو الوجود فهو العلم، وإذا نظر إليه بما هو حاكم ومقيس إلى غيره فهو ماذا؟ فهو الوجود الذهني. هذه نقطة. إذن النقطة الأولى للفرق بين النظريتين اتضحت، وهو أنه هناك العلم شيء والمعلوم شيء آخر، العلم شيء والصورة الذهنية والوجود الذهني شيء آخر، أما هنا لا يوجد عندنا شيئان العلم والمعلوم، العلم والوجود الذهني، بل هما شيء واحد، ولكن ملحوظ هذا الشيء الواحد باعتبارين بلحاظين بجهتين ونحو ذلك. طبعا عندما نقول ملحوظ باعتبارين لا يذهب إلى ذهنكم مراد من الاعتبار يعني الاعتبار الفرضي أو أنياب الأغوالي، لا ليس المراد، وإنما الاعتبار النفس الأمري الواقعي الذي له نحو من الواقعية والثبوت في نفس الأمر على أي الأحوال. خب هذا نقطة الفرق الأساسية، ولكنه خلاصة نظرية صدر المتألهين اللي اتضحت من الأبحاث السابقة، ولخصها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في النقاط الأخيرة الثلاثة. قال أن هذه النظرية تبتني أولا على تجرد الصور العلمية مطلقة، أعم من أن تكون جزئية أو أن تكون كلية، وهذه من اختصاصات الحكمة المتعالية أنها أثبتت تجرد الصورة العلمية، سواء كانت مفهوما كليا أو مفهوما جزئيا، معنا كان أو صورتان، كلها هذه مجردة. ولكن عندما نقول مجرد لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أن التجرد متواطي، كما أنه أساسا الوجود متواطي أيضا التجرد له مراتب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يبتني على القول بالمثال المتصل في قبال المثال ماذا؟ في قبال المثال المنفصل. النقطة الثالثة يبتني على نظرية الإيمان بالمثل العقلية أو المثل الأفلاطونية. هذه المباني الثلاثة تبتني عليها نظرية صدر المتألهين، وعلى أساس هذه القواعد الثلاث أو المباني الثلاث صدر المتألهين هكذا يقول: بأن النفس إذا استعدت من خلال الارتباط بحواسها بالواقع المادي، من خلال هذا الارتباط أعطاها الله سبحانه وتعالى قدرة أن تنشئ ما يماثل ذلك الوجود المادي في صقع ماذا؟ في صقع النفس وفي محوطة ودائرة النفس الذي هو المثال المتصل. مع هذه الملاحظة التي أشار إليها السيد الطباطبائي من أنه هذا إنما يتم في الأمور الجزئية، أما في الكلي بعد لا، ليس النفس منشئة وإنما النفس ماذا؟ مظهر لذلك الوجود الكلي. على أي الأحوال هذا الكلام الآن أنا ما أريد أدخل في تفاصيله، لعله في الوقت المناسب ندخل، وإلا هذا النقد الأخير أو الملاحظة الأخيرة أيضا غير واردة، لأنه نحن لا نريد أن نقول أن النفس توجد ذلك الوجود الكلي حتى يقال بأنه الأضعف كيف يوجد ماذا؟ الأقوى. وإنما نريد أن نقول كما توجد النفس صورة المثال، صورة الأمر الجزئي في النفس، توجد ماذا؟ ذلك المعنى الكلي في محوطة النفس الذي هو مظهر ذلك الكلي السعي والمثل العقلية. النفس لا تريد أن توجد ذاك حتى نقول كيف يكون الأضعف علة للأقوى، ليس هذا، وإنما نريد أن نوجد مظهر ذاك أين؟ في صفع النفس، وهذا لا محذور فيه. لذا الآن أنا لا أريد أن أقف عند هذه النقطة. المهم أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشكل على هذه النظرية بإشكالين. الإشكال الأول، إنما فد مقدار استبقت البحث باعتبار أنه هسه متى نصل إلى المجلد الثالث من الأسفار ذاك مو معلوم، لذا الآن لا أقل. ومرارا مباني صدر المتألهين والطباطبائي في حواشي متعددة هذا المطلب السيد الطباطبائي يكرره، لذا لابد ولو إجمالا نقف على مبنى القوم، مبنى السيد الطباطبائي، مبنى صدر المتألهين، حتى يتضح بأنه إلى أن يأتي أوان تفصيله في محله. يشكل السيد الطباطبائي هنا في الحاشية بإشكالين. الإشكال الأول يقول: بعد أن قبلنا أن الوجود الذهني هو نحو وجود، اصطلاح هو نحو وجود، ليس هو وجود بالمعنى المصطلح الفلسفي، وإنما هو اصطلاح في الفلسفة معناه ذاك الذي يحكي غيره، إذن هو منشأ للأثر أو ليس منشأ للأثر؟ فإذا لم يكن منشأ للأثر فهو خارج تخصصا عن نظام العلية والمعلولية، لأن نظام العلية والمعلولية أين؟ في الوجود بالمعنى الحقيقي، لا في الوجود بالمعنى المصطلح. وأنتم تصرحون أن الوجود الذهني له أثر أو ليس له أثر، تقولون لا أثر له، إذن لا يقع في سلسلة نظام العلة والمعلول. هذا هو الإشكال الأول. هذا الإشكال يرد على ماذا؟ يرد على قوله قال بأن النفس توجد ماذا؟ توجد بهمتها بإرادتها وجودا في صقع النفس، يعني أدخلها في نظام العلة والمعلول. يقول لا، الوجود الذهني خارج عن سلسلة نظام العلة والمعلول. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يورده السيد العلامة يقول بأنه أساسا أنتم قبلتم من جهة أن الوجود الذهني أضعف من الوجود المادي، بدليل أن الوجود المادي يترتب عليه الآثار والوجود الذهني يترتب عليه الآثار أو لا يترتب. إذن أيهما أقوى وأيهما أضعف؟ من الواضح أن الوجود المادي أضعف من أن الوجود المادي أقوى من الوجود الذهني، هذه مقدمة. وقبلتم أيضا أن هذا الوجود في الذهن مجرد، والمجرد أقوى أو المادي أقوى. فإذا يلزم التناقض والتهافت في كلامكم، من جهة تقولون أن الوجود الذهني لا أثر له، والوجود الخارجي يترتب، وجود المادي يترتب عليه الأثر، وهذا معناه أن الوجود المادي أقوى ماذا من الوجود الذهني. ومن جهة أخرى قلتم أن الوجود الذهني وجود ماذا؟ وجود مجرد، والوجود المجرد أي درجة من درجات التجرد فهو أقوى من الوجود المادي. فيلزم التهافت والتناقض في كلامكم. تعالوا معنا إلى الإشكالين، صفحة 285. صفحة 285 قال: ومن الممكن أن يوجه إليه الإشكال من وجهين. الأول أن العلية والمعلولية والتجرد والمادية ونظائر ذلك من الشؤون المختصة بالوجود الخارجي الحقيقي، والمفروض أن الوجود الذهني ما هو عار، والوجود الذهني العاري من الآثار المترتبة لا يقبل شيئا من ذلك، يعني من العلية والمعلولية، لكونها آثارا، يعني العلية والمعلولية لكونها آثارا حقيقية عينية، ويشهد به، يعني ويشهد لما قلنا أن نظام العلة والمعلول مرتبط بالوجود الحقيقي لا بالوجود الذي ليس له أثر، ويشهد به تصريحه في مبحث الجعل أن الجعل إنما هو من شؤون الوجود الخارجي، وكذا عده في أول المنهج، يعني ما دخلنا فيه، الوجود الذهني مقابلا للوجود المجرد والوجود ماذا؟ المادي. إذن هو خارج عن نظام العلة والمعلول تخصصا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه يصرح بأن الوجود الذهني أضعف من الوجود الخارجي، وإن لم حتى لو لم يصرح بعد أن قبل أن الخارجي له آثار والذهني لا آثار له، وبطبيعة الحال هذا أضعف من ذاك. ويصرح أيضا بأن المثال والعقل أقوى وجودا من الأمور المادية، ولازم الجمع بينهما هو التناقض. فالصور العلمية الجزئية والكلية المنطبقة على الأنواع المادية وأفرادها، فإن الصورتين حيث كانتا من المثال والعقل فهما أقوى من مصداقهما وجودان، لأنهما إما وجود مثالي وإما وجود عقلي، وحيث كانتا موجودتين ذهنا فهما أضعف من مصداقهما، إذن فهما أقوى وأضعف معا بالنسبة إلى المصداق، وهو ماذا؟ وهو التناقض. لكن الإشكال في مقام الجواب، ماذا يجيب صدر المتألهين رحمة الله، ماذا يجيب السيد الطباطبائي دفاعا عن نظرية من؟ دفاعا عن نظرية صدر المتألهين. يقول: هذان الإشكالان ناشئان من قلة التدبر وعدم الإحاطة بالمطلب بتمام شؤونه ومطالبه. لماذا؟ يقول: لأنه أساسا نحن لا توجد عندنا إلا حقيقة واحدة. التفت جيدا، هذه الحقيقة الواحدة إذا نظر إليها في نفسها فهي العلم، وهي إذا صارت علم منشأ للأثر أو ليس منشأ للأثر؟ منشأ للأثر. وإذا صارت مجرد أقوى من الوجود المادي أو ليس أقوى؟ إذا نظرنا إلى هذه الحقيقة بما هي علم، للإشكال الأول يريد، لأنه كنتم تقولون خارج عن نظام العلة والمعلول، والمفروض أن العلم له أثر وليس له أثر، له أثر، إذن داخل في نظام العلة والمعلول. وإن نظرتم إلى الإشكال الثاني فالجواب أن هذا العلم، أن هذا الوجود أقوى ماذا؟ أقوى من الوجود الخارجي. فإن قلت لماذا إذا لا نجد آثار الوجود الخارجي عليه؟ يقول: لأنه هذا ليس وجودا ماديا، وإنما هو وجود ماذا؟ وجود مجرد، والوجود المجرد له آثاره الخاصة به، والوجود المادي له آثاره الخاصة ماذا؟ له آثاره الخاصة به. لو كنا نحن ندعي أن النار الموجودة في الواقع المادي هي الموجودة في الذهن، كان من حقك أن تطالب ماذا؟ بوحدة الآثار،
لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. أما المفروض أن هذا وجود واحد ونحوان من الوجود، وجود مادي له آثاره، ووجود ماذا؟ ووجود مجرد، ولا يتوقع أن الآثار تكون نفس تلك الآثار، بل له آثار ماذا؟ له آثار أخرى. ثم هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يدخل على مطلب جديد، يقول: ومنشأ هذا الإشكال الثاني لبا أنك تتصور أن هذا الموجود في الذهن مأخوذ من الخارج المادي، فتتوقع أن آثار الواقع المادي تكون موجودة للصورة، مع أن هذا الموجود في الذهن مأخوذ من الواقع المادي أو من مكان آخر، وعليه فلا ينبغي أن تتوقع أن له نفس هذه الآثار. لو كان هو عين هذه، فإذا تتوقع أن تكون ماذا؟ له نفس هذه الآثار، ولكنه أساسا لا علاقة له بهذه، وإنما له علاقة بعالم آخر، وتلك الآثار الموجودة هناك بنحو أضعف موجودة لهذه الصورة الذهنية القائمة بالنفس. هذه النقطة تحتاج إلى توضيح حتى أن آتيها. قال: لكن الإشكالين ناشئان من قلة التدبر في المقام والإخلال بجهات البحث، ويندفعان بتوضيح هذه الجهات. فنقول: إن الذي تثبته أدلة الوجود الذهني هذا المقدار هو أن هذه الأشياء الموجودة في الخارج، مراد من الأشياء عن الماهيات، الماهيات الموجودة في الخارج، لأنه ما لا ماهية له أساسا يأتي إلى الذهن أو لا يأتي إلى الذهن، لا يأتي، لذا هذا الحديث لا يأتي في الواجب سبحانه وتعالى. لذا احنا في أول الفصل قلنا مراد من الأشياء عن الوجودات ماذا؟ الوجودات الممكنة. قال: إن الأشياء الموجودة في الخارج موجودة، نفس هذه الأشياء، نفس هذه الماهيات بعينها بوجود آخر لا يترتب عليه آثارها الخارجية بعينها. خلي أضيف لك نام في القاعدة، إذا يتذكر الإخوة في قاعدة إمكان الأشرف، يتذكر الإخوة هناك قلنا أكو بحث أساسا، إذا ثبت الأخس يثبت الأشرف أو لا يثبت؟ قلنا يثبت، ولكن كان عند الأعلام بحث أن الأشرف الذي يثبت يكون فردا من نفس الماهية التي تصدق على الأخاس، أو لا يشترط وحدة الماهية. اتذكر لكم هذا البحث ولا؟ قلنا هناك كان بحث يقول: إذا ثبت الأخاس يثبت ماذا؟ يثبت الأشرف، لا إشكال ولا شبهات. وإذا ثبت هذه الدرجة الدنيا من الإنسان تثبت الدرجة العليا ماذا؟ الأشرف من الإنسان. ولكن ذاك الإنسان وهذا الإنسان ما هي واحد لو ما هيتان، أي منهما؟ ها؟ قلنا يوجد اتجاهان، اتجاه يرى وحدة الماهية، واتجاه يقول لا، من حيث الماهية هذه ماهية وهذه ماهية، ولكن من حيث الكمالات ذاك يملك من الكمالات فوق هذا الكمالات الموجودة هنا وزيادة. ها؟ الآن البحث شبيه من هذا في المقام، وهو أنه زيد في الخارج موجود، إنسان لو ليس بإنسان، بل الإنسان موجود في الخارج بوجود أفراده، هذا إنسانه. الآن الإنسان الذي هو الطبيعة موجودا في الذهن أو مو موجود؟ نعم موجود، هذه ماهيتهم واحد أو اثنين. المدعى عند هؤلاء أن ماهية هذا الفرد الخارجي من الإنسان وماهية هذا الفرد الذهني من الإنسان، وإلا كلاهما ماذا؟ كلاهما فرد للإنسان، هذان فردان ماذا؟ لماهية واحدة حقيقة، ولكنه لما تعددت درجات الوجود ذاك له سنخ من الآثار وهذا له ماذا؟ سنخ آخر من الآثار بناء على التشكيل. مدعى صدر المتألهين هو هذا، وهو أن الماهية الواحدة حقيقة يعني بالحمل الأولي في الخارج وفي الذهن ماذا؟ واحدة. ولكن عندما نقول واحدة، خب هذه الماهية واحدة، مو معناه أن الوجود أيضا ماذا؟ أن الوجود واحد، بل هما وجودان، ذاك منشأ لأثر وهذا منشأ لأثر آخر، لا يترتب عليه ذلك الأثر، وإن كان تترتب عليه آثار أخرى. قال يقول أن هذه الأشياء الموجودة في الخارج موجودة بعينها بوجود آخر لا يترتب عليه هذا الوجود الآخر آثارها الخارجية، مو لا يترتب عليه الأثر. أما عندما ابن شيخنا الأستاذ كان يقول ماذا؟ الوجود الذهني بعد ليس منشأ للأثر، منشأ الأثر ما هو؟ للعلم. قال ونعني بالآثار، ما هو مرادك من الآثار؟ يقول مرادنا ما هو كمالات أولية وكمالات ماذا؟ ثانوية. كل تلك الكمالات الأولية والثانوية الموجودة للإنسان بوجوده المادي، هذا ما موجود للإنسان بوجوده الذهني. ونعني بالآثار كل ما يحمل عليه في الخارج من ذاتي أو عرضي حملا شائعا، وذلك كزيد الموجود في ظرف العلم، حيث أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا نام. أسد تلتفتون كزيد الموجود في ظرف ماذا؟ العلم. سيدنا مو حديثنا نحن أين؟ في الوجود الذهني، لماذا تتكلم عن العلم؟ يقول ها الوجود الذهني والعلم شيء واحد مو شيئان هما. نعم بعد ذلك يصرح يقول إذا لوحظ بهذا الاعتبار فهو علم، وإذا لوحظ بذاك الاعتبار فهو وجود ذهني. يقول في ظرف العلم حيث أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا نام ولا حيوان ولا ناطق، وليس معه شيء من الكمالات الثانية التي لزيد الخارجي. يعني كما لا توجد له كمالات أولية جسم نام إلى آخره، لا توجد له كمالات ثانوية من العلم وإلى غير ذلك. وهذا كما ترى ها الوجود الذهني، وهذا كما ترى وجود آخر للشيء. تفت جيدا، إذن هذا نفس الشيء ولكن تحقق بوجود آخر. من قتيل ما ذكرناه مرارا للإخوة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نفس هذا الشيء الذي موجود موجود في خزائن الغيب الإلهي وفي عالم الملكوت، ولكن عندما نقول موجود في غيب السماوات والأرض أو في خزائن الله، يعني تتوقع موجود بهذا السنخ من الآثار، يعني له زمان ومكان وحجم وطول وعرض وإلى غير ذلك، وقابل للزوال وإلى غير ذلك والتغير. الجواب كلا، لأن صريح القرآن يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والآية تقول وإن من شيء إلا عندنا وما عند الله ماذا؟ باق. إذن وإن كان من حيث الحقيقة ما هو عندكم وما هو عندنا حقيقة واحدة، ولكن ذاك له سنخ من الآثار وهذا له سنخ آخر من الآثار. قال كما ترى وجود آخر للشيء غير وجوده الخارجي الذي هو بحسبه، يعني بحسب الوجود الخارجي واجد لكمالاته الأولية والثانوية، ويندفع به جميع الإشكالات. إذا اتضح معنى الوجود الذهني بالمعنى الذي حققناه من كلمات صدر المتألهين، عند ذلك تندفع الإشكالات السابقة، الإشكال أو الأول والثاني، وبه يندفع جميع الإشكالات التي مدارها تلك الإشكالات مدارها على ماذا؟ على طلب آثار الماهية في وجودها الخارجي من الماهية في وجودها ماذا؟ الذهني. يقول بعد هذا في غير محله، لماذا؟ لأن الماهية في وجودها الخارجي لها نحو من الآثار، والماهية بوجودها الذهني لها نحو آخر من الآثار. وأنت بناءك كل ذهنك، يعني أصل إشكالك كان قائم على هذا، وهو أن الماهية في وجودها الذهني لها نفس الآثار التي للماهية في وجودها الخارجي، مع أنها تاني نشأتان، نشأة الخارج غير نشأة الذهن، مرتبتان من الوجود، إذا نحوان من الآثار. قال جميع الإشكالات التي مدارها على طلب آثار الماهية في وجودها الذهنية، طلب الآثار ماذا؟ من الماهية في وجودها، في وجودها الخارجي من الماهية في وجودها الذهني. فالذي تثبته أدلة الوجود الذهني، التفت جيدا، يقول فالذي تثبته أدلة الوجود الذهني أن جميع الآثار الخارجية التي تتصف بها الماهية في وجودها الخارجي مسلوبة عن الماهية في وجودها ماذا؟ ها؟ الذهني. لماذا مسلوبة؟ يقول عندنا نحوان من الآثار للماهية، خلوا ذهنكم، نحو من الآثار للماهية ليس للماهية بما هي للماهية، وإنما هو للماهية بنحو بهذا الوجود. وهذه الآثار المرتبطة للماهية ولكن لا بما هي ماهية، بل بما هي ماذا؟ هذا الوجود. خب إذا لم يكن هذا الوجود فكل هذه الآثار بعد موجودة أو غير موجودة؟ ما غير موجود. أما هناك نحو من الآثار للماهية بما هي ماهية، للماهية مو للماهية بوجودها، من قبيل ماذا؟ تقول الإنسان جوهر، هذه الجوهرية مرتبطة بالوجود لو مرتبطة بماهية الإنسان. وأنت عندما تأتي إلى الذهن عندما تقول الإنسان في الذهن، هم جوهر لو مو جوهر؟ أيضا جوهر، أحسنتم، أيضا جوهر. عندما تقول هناك حيوان ناطق، هنا يبقى حيوان ناطق أو لا يبقى؟ نعم يبقى حيوان ناطق. عندما تقول بأنه فيه قابلية على تحصيل الكمالات، هذا ما أيضا فيه قابلية لو ما فيه قابلية؟ ولكن هناك قابلياته بالحمل الشائع، وهنا ماذا؟ مفاهيم ذاك بالحمل الأول. ما أدري واضح بعد هذا البيان؟ بعد إن شاء الله من ندخل الفصل الثالث في إشكالات الوجود الذهني، بعد الرؤية واضحة واقعا الإنسان كالشمس يرى بأنه هذه الإشكالات ناشئة من الخلط الذي يقوله السيد العلامة، وهو أنه عندما قالوا أن للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه، هذا بمجرد سمع بنفسه ذهن ذهب إلى ماذا؟ مو إلى الماهية، بل إلى الماهية بوجودها الخارجي، مع أنه يقول كون بنفسه يعني أحكام الماهية بما هي ماهية، لا أحكام الماهية بما لها من الوجود الخارجي. وإلا لو كان كذلك نفس الإشكالات كنا نستطيع أن نقلبها. هذا الوجود في الذهن، يعني الإنسان الموجود بوجود ذهني له آثار أو ليس له آثار؟ ها؟ له آثار، نعم. من آثاره أنه يتبدل ويتغير أو لا؟ يتبدل؟ لا يتبدل في الذهن، لا يتبدل، موجود مجرد. ها؟ لا ب... لا 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 انا اتكلم عن هذا في الذهن. هذا الوجود في الذهن له اثار او ليس له اثار؟ نعم له اثار. يتبدل او لا يتبدل من اثاره؟ لا يتبدل. اذا قسته الى الخارج تجد بانه هذه الاثار موجودة هناك او غير موجودة. اذا مو القضية فقط، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه، مو ان هذاك له اثار وهذا ليس له اثار، لا، ذاك له آثاره وهذا له آثاره، وهناك أجزاء مشتركة وهو الماهية من حيث هي هي. قال فالذي تثبته أدلة الوجود الذهني، قال أن جميع الآثار الخارجية التي تتصف بها الماهية في وجودها الخارجي، يعني بحيثية تقييدية مسلومة تلك الآثار عن وجود الماهية بحسب وجودها ماذا؟ الذهني. وهذا لا يدفع، التفت جيدا، تقول إذن ليس له آثار، يقول لا، ليس له آثار الوجود المادي، مو ليس له آثار. وهذا لا يدفع اتصاف الوجود الذهني بأحكام وجودية، هذا لا يدفعه. لماذا؟ أحكام وجودية أخرى، ولكن تلك الأحكام الوجودية ماذا؟ يا أحكام وجودية، يقول أحكام الوجودية التي هي أحكام عامة تعم كل الوجودات، أعم من أن تكون مادية أو أن تكون مجردة مثالية عقلية، هي نعبر عنها أحكام الوجود الكلية من قبيل قانون العلية والمعلولية. لذا احنا مرارا ذكرنا بأن قانون العلية والمعلولية لا هو باطل قبل هذه النشأة ولا هو باطل ماذا؟ بعد هذه النشأة. ولكن هناك جملة من الأحكام المرتبطة بنشأة المادة، عندما ننتقل إلى نشأة البرزخ أو نشأة الحشر، بعد موجودة هذه أو غير موجودة؟ فإذا فالذي يبطل مو أحكام الوجود الكلية، وإنما تبطل أحكام الوجود ماذا؟ المختصة بمرتبة من المراتب. قال بأحكام وجودية أخرى تعم مطلق الوجود كالعلية والمعلولية والتشخص والتميز والتجرد ونحوها، فإن الحكم أسا من هنا يتضح، يريد أن يقول بأن هذه الحقيقة الواحدة لها ماذا؟ لها لحاظان، لها اعتباران، مو أمران، علم شيء والمعلوم شيء آخر، لا. فإن الحكم الناشئ من جهة القياس إلى شيء غير الحكم الناشئ من جهة نفس الشيء. إذن هما شيئان لو شيء واحد، شيء واحد، ولكنه الحكم والاعتبار يختلف واللحاظ يختلف. إذا لوحظ في نفسه له حكم، وإذا لوحظ إلى غيره له حكم آخر. طبعا هذا إنما يصح أين؟ في هذا النحو من الوجود. يعني يا وجود، الوجود الذهني، هذا الوجود الذهني فيه هذه القابلية. يعني العلم سنخ وجود فيه ماذا؟ قابلية أن يلحظ في نفسه وأن يلحظ بالقياس إلى ماذا؟ إلى غيره. أما الوجود الخارجي هم بهذه القابلية لو ما بهذه القابلية؟ لا، بعد هذه القابلية ما موجودة في الوجود الخارجي، هذه من خصائص هذا الوجود القائم في النفس. فإن الحكم الناشئ من جهة القياس إلى شيء غير الحكم الناشئ من جهة نفس الشيء. قال: فللموجود الذهني جهتان حقيقيتان. مراد يعني من الاعتبارات النفس الأمرية الواقعية، مو فرض الفارض وأنياب الأغوال. الأولى جهة كونه مقيسا إلى وجوده الخارجي. مراد إلى وجوده الخارجي يعني ما يتوهم الذهن أنه أخذ منه، لأنه المبنى المشائي والمبنى الأورسطي ماذا كان يقول؟ يقول هذه الصور الجزئية والكلية من أين جاءت؟ أخذت من الخارج، ارتسمت في الذهن، ثم قشرت، ثم صارت ماذا؟ كلية. فلمن يقيسها؟ يقيسها لأي خارج؟ مو الخارج المثالي، مو الخارج العقلي، وإنما الخارج المادي. عد هنا يتولد عنده الإشكال، فيجد أن الخارج المادي منشأ للأثر وهذا ليس منشأ للأثر، فماذا يقول؟ يقول هذا أضعف من ذاك، مع أنه أولا من قال لكم أن هذا مأخوذ ماذا من هذا؟ هذا من باب الاعتبار والتوهم أن تقيس هذا إلى ذاك. بحثه يأتي. جهة كونه مقيسا إلى وجوده الخارجي، وهو من هذه الجهة فاقد للآثار الخارجية التي له، أي للشيء في الخارج، وهذه هي حقيقة حكايته، وليس له هذا الوجود الذهني، وليس له بهذا اللحاظ إلا ماذا؟ إلا الحكاية عما وراءه فقط، وهذا هو مورد البحث في الوجود الذهني. إذن الآن يميز بين بحث العلم وبين بحث ماذا؟ الوجود الذهني. أما والثانية جهة ثبوته، هذا نفس الشيء، جهة ثبوته في نفسه من غير قياسه إلى وجوده الخارجي، يعني من غير أن يقاس إلى غيره، بل من جهة أن هذا الحاكي، الحاكي ماذا؟ يعني فيه قوة الحكاية، مو الآن الحاكي بالفعل، إذا نظرت إليه بما هو حاكي بالفعل صار ماذا؟ صار وجود ذهني، يعني هذا الحاكي يعني الذي فيه قابلية الحكاية، يعني التي فيه الحكاية بالقوة بهذا اللحاظ، متى تنظر إليه حاكي بالفعل، بل حاكي ماذا؟ حاكي بالقوة، بل من جهة أن هذا الحاكي أمر ثابت مطارد للعدم، لأنه يرفع الجهل على الإنسان، وله من هذه الجهة آثار وجودية مترتبة عليه، أي على هذا الوجود. ومن الممكن حينئذ أن يكون هذا الوجود الذي كان مقيسا لا أثر له، أما في هذا اللحاظ أن يكون أقوى وجودا من محكيه ماذا؟ من محكيه الخارجي، وهو من هذه الجهة ما هو؟ وجود خارجي لا وجود ماذا؟ لا وجود ذهني ولا محذور في ذلك. وهذه الجهة الثانية يمكن أن تنشعب بحسب البحث إلى جهتين أخريين. خلوا ذهنكم يمين. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه بماذا تميز عندنا الوجود الذهني عن وجود ماذا؟ عن وجود العلم، أن أحدهما غير الآخر بأي معنى، واتضح الفرق بين نظرية شيخنا الأستاذ وبين نظرية السيد العلامة قدس الله نفسه. ولكن السيد العلامة الآن يستبق البحث في هذه الصفحة الأخيرة أو نصف الصفحة الأخيرة، يشير إلى بحثين متعلقين بأبحاث العلم. لهذا عبارته ما هي؟ يقول: وهذه الجهة الثانية تنشعب، إذن هذان البحثان اللي يشير إليهما أول إحداهما وثانيهما بعد مرتبطة بأبحاث الوجود الذهني لو بأبحاث العلم مرتبطة بأبحاث العلم، ولكن لأنها لها مدخلية كبيرة واقعا في فهم الوجود الذهني أولا وفي نظرية المعرفة ثانيا وأبحاث الجزء الأول والجزء الثاني إلى أن نصل إلى الجزء الثالث كثيرا ما سوف تتكرر هذه المباني ثالثا، إذن سوف إن شاء الله تعالى ولو بنحو الإجمال سوف نعرض لهاتين الجهتين من البحث هنا ولو في درس درسين حتى يتضح تتضح الصورة جيدا. فإذا بقي مجالون واقعا هذا ما كان تابع للإخوة، فإذا بقي مجالون إن شاء الله إذا الملاحظات الموجودة على نظرية السيد العلامة أيضا نبينها ونبين ما نعتقده في المسألة، وإلا إذا لا شفنا بأنه يطول البحث فنترك مسألة النظرية الثالثة اللي هي نعتقدها إلى إن شاء الله إلى أبحاث العلم. والحمد لله رب العالمين.